بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مما تمتاز المعارف الإلهية عن المعارف البشرية في مسألة التوحيد ومعرفة الله هي مسألة التنزيه، أن المعرفة الإلهية والمعرفة التي دعا لها الأنبياء والرسل من خلال الوحي من بدوهم إلى ختمهم هي قائمة على التنزيه، وعلى أنه لا يشبهه شيء، وعلى أنه فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته، الذي عرف الله بالتشبيه بينه وبين المخلوق فلم يعرف الله، وعلى أنه توحيده تمييزه عن خلقه. أنت ترى أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت في بدئها بهذه الكلمة المباركة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فقام على الصفا فنادى: يا صباحا! اجتمع الناس حوله فقال لهم: قولوا الله أكبر. الله أكبر كلمتين: الله يدل على نفي التعطيل، وأكبر على نفي التشبيه، يعني هو أكبر كما في روايات أهل البيت وفي تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم، قالوا أكبر أي أكبر من أن يوصف، ليس في وسع البشر أن يصف الله، ليس برب من طرح تحت البلاء في الحديث الشريف، يعني الرب الذي بإمكان المخلوق أن يبلغه ليس هذا برب. فمن البداية يصر على أنه، وهذا الشعار سبحان الله لا تجد عند غير أنبياء الله له عين ولا أثر: الله أكبر. ثم جعل هذا الذكر الشريف في مفتتح الأذان والإقامة ومفتتح الصلاة وختم الصلاة وفي الأذكار والأدعية، ثم بعد ذلك سبحان الله هم يدل على التنزيه. هذا الإصرار الشديد، الإصرار البليغ والأكيد في المعارف الوهيانية على التنزيه، لأجل يعني ليس على سبيل الحصر، ولكن هنالك نقطتان مهمتان أوجبتا هذا التأكيد البليغ على هذا الأمر في الشريعة وفي الوحي الإلهي، سواء في الوحي الخاتم والوحي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم أو الوحي النازل إلى بقية أنبياء الله، كلها قائمة على نفي التشبيه والتنزيه. السر في التأكيد لمسألة التنزيه أمران: الأمر الأول، مسألة نفي التعطيل غالبا لا تخفى هذه المسألة عن الناس، يعني أنه أن الصانع يحتاج، أن المصنوع محتاج إلى الصانع، هذا أمر بديهي لا ينكره أحد. فإذا ترى أن طوائف الكفار لا تجد طائفة ينكر بتاتا وجود المؤثر، نعم يقول الصانع المؤثر هي الشمس، هي القمر، الصنم والمثلا كذا، حتى الطبع الدهريين والدهريون يقولون الطبيعة هي الصانعة، يعني يقرون بوجود شيء هو صانع، هو مؤثر، هو خالق مثلا. إنما المشكلة في التشبيه. عركة الأنبياء أساسا، الآن أنت تعال انظر إلى مثلا إبراهيم خليل الرحمن، كان يحاجج قومه في ماذا؟ هم ما كانوا ينكرون الرب، ولكن كانوا يقولون إن الله هو الشمس أو القمر أو النجوم والكواكب. وفي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يصف حال الناس قبل بعثة الرسول الخاتم، يصف مذاهب الناس، يقول: وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأحوام متشتتة، بين من يعبد كذا ومن يعبد كذا ومن يعبد كذا. ولحد اليوم المشكلة، عمدة المشكلة وعمدة الزيغ في مسألة التشبيه. فلذا نرى هذا الحجم الكبير من الوحي ومن تعاليم رجال الوحي إنما خصص بهذه المسألة المهمة. فهذا الجهة الأولى التي حتى ليومنا هذا أنا استغربت يعني حقيقة لنفسي. مجلس كان عندي ناس مؤمنين ملتزمين، فأنتم هم قد إذا تجربون نفس النتيجة. فذكرت لهم نبذة من التنزيه أن الله لا يشبه خلقه، الخالق لا يشبه الله، هو منزه عن صفات المخلوقين. فرأيت أنه المسألة كأنما غريبة عند البعض، كأنما في أذهانهم مثلا يصورون الله أو يشبهونه بخلقه مثلا. فهذه المسألة تحتاج إلى ذكر دائمي. لماذا أنت في اليوم والليلة كم مرة أمرك الله بأن تقول الله أكبر؟ واجب عليك بهذا الذكر حتى لا تنسى أنه أكبر من أن يوصف. كلما يأتي في ذهنك هو أكبر من، أعلى رتبة، ليس في رتبة شيء، لم يكن له كفوا أحد، ليس هناك من يكافئه، من يشبهه. وكذلك سبحان الله أصلا أعظم من هذا الأمر، أشد من هذا. نفس كلمة الله، لفظ الجلالة الشريفة الله، ما معنى الله؟ للأسف الشديد يعني السنة أو النحاة السنة النحويين والصرفيين مثل ابن هشام وغيرهم قالوا بأن لفظ الجلالة لفظ جامد ليس فيه معنى اشتقاقي، وموضوع للذات المستجمع لصفات الكمال والجلال والجمال مثلا. ولكن هذا خلاف الروايات. في رواياتنا الله مشتاق، يأتي إلى الإمام يقول الله مما هو مشتاق، يقول يا هشام الله مشتق من إله والإله يقتضي مألوها. في رواية يقول الإمام الله مأخوذ من آلهة، آلهة الخلق. آلهة بأي معنى؟ فيه معنيان. آلهة بمعنى فزع الخلق إليه، الخلق كلهم يفزعون إليه بفطرتهم عند البأساء والضراء، عند الشدائد إذا ركبوا في الفور دعوا الله مخلصين له الدين. وآلهة أي تحير الخلق فيه، يعني ما يقدرون يحيطون به أحاطة، لا ينكرونه ولا يحيطون به. فنفس كلمة الله فيه نفي التعطيل ونفي التشبيه، إقرار بلا تشبيه وإلى غير ذلك. الآن هذه الأذكار، بعدين أنت تعال انظر في الآيات وفي الروايات، سبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يصفون في الروايات والأدعية والخطب إلى ما شاء الله. إذن أحد الأسرار الكامنة في هذا الإصرار البليغ غفلة الناس وانحراف الناس لأجل عدم الالتفات إلى مسألة التنزيه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني خطورة هذه المسألة، يعني المسألة مو مسألة هينة، مسألة دائر مدار الكفر والإيمان. يقول على صريح الحديث يقول: فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته، فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته. اللي يعرف الله بالتشبيه لم يعرف الله. بحسب ما يحصل من روايات أهل البيت عليهم السلام، أصلا توحيد الله لا معنى له إلا التنزيه. توحيده في حديث في نهج البلاغة، توحيده الله أحد، قل هو الله أحد، يعني ماذا؟ يعني واحد في صفاته، واحد في ذاته، ليس له ثاني، لا يمكن أن يكون له ثاني. يقول الإمام عليه السلام، يسأل الإمام، يقول: أنت قلت إن الله لا يشبهه شيء، فالله واحد وهذا واحد من الناس. قال: لا، إن الله واحد لا بتأويل عدد، هذا واحد ولكن يمكن أن يكون له ثاني. إن الله لا يمكن أن يكون له ثاني، يعني واحد في الصفات، واحد في الذات، إذا كان له شبيه سوف لا يكون واحدا. التنزيه، تنزيه الله عن صفات المخلوقين، هو الحافظ على التوحيد. هذا دعامة التوحيد، أصل التوحيد. فمن عرف الله بالتشبيه في الحقيقة لم يعرف الله، الذي عرفه ليس هو الله. فلأجل هذا إصرار الأنبياء ومعرفة الأنبياء قائمة على مسألة التوحيد، على مسألة التنزيه، على مسألة التنزيه، سواء بالتذكر، بالأذكار، في الصلاة، في الأدعية، في الأحاديث، في إلى ما شاء الله. ومن هنا علينا أيضا بوصفنا إن شاء الله نريد أن نكون حاملي علوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا بأس، أشير قبل يومين سماحة السيد سيد محمد باقر الحكيم حفظه الله، مناسبة في درس الخارج عنده في الأصول، فذكر أمور نصيحة للطلاب. من جملة ما قال، قال إن الطالب حينما يأتي إلى النجف أو إلى أي حوزة علمية، يقول هناك أمران، أحدهما الولاء لأهل البيت، محبة أهل البيت، هذا كان موجود عند الطالب قبل مجيئه للحوزة. وأحيانا إنسان نحن نشاهد بأن الولاء والحب الموجود عند عوام الناس أحيانا أكثر مما موجود عند بعض الطلب، مثلا نراهم مثلا كيف يفدون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الأئمة عليهم السلام. إنما جعل الحوزة لأمر آخر، وهو تحمل علوم أهل البيت، ليتحمل علومهم ويبلغها للناس، يتحمل علوم أهل البيت عليهم السلام. فيقول مثلا في العقيدة، ماذا كان عقيدة أئمتنا؟ فلا بد لطالب العلم أن يراجع الآيات والأحاديث، يكون عند الشوق دائم في الرجوع إلى، حتى يكون صدره ملئا ووقرا لألوم أهل البيت صلوات الله عليه. حينما نرى هذا الإصرار الأكيد والبليغ بحسب ضروريات الدين في مسألة التنزيه، فنحن أيضا في مجال التبليغ، في مجال تبليغ ما تحملنا من علوم أهل البيت، لابد أن نركز على هذه المسألة المهمة، مسألة التنزيه. إذن ما هو الطريق للوصول إلى هذا الأمر؟ الآن أنا أكتفي بهذا المقدار في أهمية هذه المسألة، ولو أنه الكلام طويل الذيل. إذا نريد نذكر ما يترتب على عدم التنزيه، عدم الالتفات إلى التنزيه، فكارثة تصير. على كل حال إن شاء الله هذا نؤجله إلى ما بعد، وهو الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليهم بعد مسألة التنزيه يتطرق إلى بعض المسائل الخلافية، بعض المسائل التي مثلا لها مساس مسألة التنزيه أو غيرها من المسائل المطروحة، فنؤجلها إن شاء الله إلى ما بعد. أما ما هو الطريق للوصول إلى هذا الأمر باعتبار هذا أمر اعتقادي فليس فيه مجال للتعبد؟ يقول الطريق لمعرفة التنزيه وعدم التشبيه هو التفكر والنظر العميق في حقيقة المخلوق، سنخ المخلوق. ما هو حقيقة المخلوق؟ المخلوق شيء، أول ما فيه أنه شيء، أعلى الأجناس حسب اصطلاح المنطقية، شيء بعد ماكو أعلى من الشيء. بقية الصفات عارضة على شيئيته، شيء مثلا حساس، شيء متحرك مثلا أو ناطق. هسه خل نبدأ من جنس الأجناس. كونه شيئا، هذه الشيئية شيئية بالغير، عندنا شيئية حقيقية، عندنا شيئية بالغير. يعني ماذا؟ يعني لأجل كونه شيئا، لا كونه إنسانا، لا كونه مثلا متحركا، كونه شيئا محتاج وفقير إلى الغير، هذا هو سنخ المخلوق. لو لم يكن ذاك الغير أصلا المخلوق ليس بشيء، ليس بشيء. من باب المثال، الآن أنتم لو تتخيلون وتتصورون في ذهنكم الشريف صورة شيئا ما، تخيل ما، مثلا تتصور عندك فالبستان فيها أشجار وأنهار إلى غير ذلك، أو تتصور صورة إنسان مثلا جاي يأكل يمشي، فتخيال صورة ذهنية. هذه الصورة الذهنية ما دام أنت تتوجه إليها وتنظر إليها هي موجودة وحية وشاعرة بحسب ما تعطيه أنت. إن أنت بإمكانك تتصور صورة جامدة، بإمكانك تتصور صورة حية تعطيها حياة في ذهنك، بمقدار ما تتوجه تلتفت إليه هي موجودة. مجرد أنت تصرف نظرك عنها بعد هي تنعدم، لا أنه يموت يبقى ميتا، لا أصلا ينعدم، ليس بشيء بعد. أين هي؟ راحت. أين راحت؟ ما أدري. أصلا وجودها قائمة بنظرك أنت، برأيك أنت، فأنت إذن قيوم لهذه الصورة الذهنية، هو شيء قائم برأيك، ليس شيء بحد ذاته، هو قائم بك، قائم بنظرك أنت. جميع المخلوقات هكذا بالنسبة للخالق، شيء، لكن شيء بنظر القيوم صار شيئا، شاء لكي يكون شيئا. البعض يقول الشيء مشتق، أو المشيئة مشتق من الشيء مثلا. لماذا يقال له شيء؟ لأنه شاء أن تكون شيئا. ثم هذه الشيئية، وهذا برهاني ليس أمر تعبدي، لماذا نحن شيئيتنا ليست بالذات بالغير؟ لأنه الشيء الذي تكون شيئيته ذاتية لا معنى لأن تكون محتاجا إلى الغير. أنت حينما ترى أنت محتاج، الحاجة دليل كونك لست بالذات، لست مستقل، لست مستقل، لأنه من البديهيات استحالة انفكاك الذاتي، انفكاك ذاتيات الشيء عن الشيء، إذا كان الغنى ذاتي لك فمستحيل يسلب منك. حينما ترى لا فترات أنت غني فترات أنت فقير في أي شيء في أي كمال حتى في شيئتك. كنت بعد أن لم تكن. جاء ابن أبي العوجاء إلى عند الإمام عليه السلام فراد يحاججه في الله، قال دلني على الله مثلا ما هو البرهان. الإمام قال له أنت مواليد يا سنة يا عام، يعني قد عمرك؟ قال مثلا 50 سنة. قال له قبل 60 سنة أين كنت أنت؟ قبل 60 سنة أين كنت؟ ذهب قام من عند الإمام عليه السلام وخرج. يعني أنت شيئيتك بالغير، لو كانت شيئيتك ذاتية لكنت قديما، ما كنت حادثا، ترى آثار الحدوث فيك. فالشيء بالغير، كمالاتك كلها هكذا، هذه الشيئية، علمك، حياتك، قدرتك، كلها بالغير. المخلوق محض الفقر إلى الخالق، محض الفقر. التفتوا جيدا، هنا هم يصير تارة انحراف عند بعض العرفاء الصوفية لأجل أن بعض هذا الانحراف جاي يقول لأجل الإصرار على فقر المخلوق وأنه فقير وليس عنده شيء، أصلا ينكرون وجود المخلوق. هنا المخلوق ليس فقير، إنما هو فقر، إنما هو معنى ربطي. المعنى الربطي قارئين في الأصول، المعنى الربطي فقط يربط بين شيئين ليس له حقيقة. لا لا، المخلوق حقيقة، مو وهم، مو سراب، لكن حقيقة بالغير، حقيقته كونه بالغير. وأنا أجي أنكر وجود المخلوق وأقول ما أراه من الكثرات إنما هي أوهام، أوهام، أنت أحول ترى هذه الكثرات، ترى ماكو غير الله، ترى ماكو غير الله. حتى بعد يجي يعترض على حلاج، والحلاج الكافر اللي صدر التوقيع بلعنه لأن قال أنا الحق ليس في جبتي سوى الله، يجي يعترض على حلاج يقول له لماذا قلت أنا الحق؟ مفروض أنت ماكو، ليش قلت أنا مثلا؟ لا، حينما نحن نقول المخلوق عين الفقر ما نريد ننكر وجود المخلوق، لا موجود. هذه مثل صورة ذهنية اللي مثلنا بها، ما نريد نقول ماكو صورة ذهنية، لا موجودة الصورة الذهنية، لكن وجودها بالغير، بك بك موجودة. كذلك المخلوق موجود بالغير، أي صفة في المخلوق هذا شأنه. جيد، من عرف نفسه عرف ربه. إذا عرفت المخلوق فأي مشابهة بين هذا المخلوق وبين الخالق يجعل الخالق أيضا محتاج فقير فقر. أي مشابهة؟ لو كان الخالق يشبه المخلوق في صفة من صفات المخلوق، هذه صفة مفروض صفة فقر، صفة عجز. وجود المخلوق، شوف وجود المخلوق، ما هو وجود المخلوق؟ وجود المخلوق وجود بالغير، وجود ما ننفي، لكن وجود بالغير، أو بعبارة أصح موجود. المخلوق ليس وجود، إنما موجود بالوجود، موجود شيء بالغير، هو موجود بالذات. وهناك تباين بين العالم بالغير والعالم بالذات. العالم بالغير يعني الجاهل ذاته، العالم بالغير يعني ماذا؟ يعني ذاته عين الجهل. صفة العلم بالغير، العالم بالذات يعني الذات هو عين العلم، فتباين. فالصحيح أنا عالم بقدر مقدور، والله عالم، بس ماكو شباهة بين علمي وعلمه، بين وجودي ووجوده، حتى بين الشيئية وشيئيته. هو هم شيء، كما في الحديث يسأل الإمام يقول هل الله شيء؟ يمكن أن يقال نعم، كما في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هو شيء بحقيقة الشيئية، أما شيئتك بالقيل شيئته بالذات. فالمشابهة بين الخالق والمخلوق يجعل الخالق مثل المخلوق. لماذا المخلوق يحتاج إلى الصانع؟ لضعفه، لفقره، لعجزه. إذا الصانع هم مثله، هو هم يحتاج إلى، ما صار صانع، ما صار صانع أحد. الآن أنت تقول هذا الخط الأول في الكتاب، هذا الخط ما يصير من تلقاء نفسه، لابد له خطاط أو كاتب. من الذي كتب هذا الخط، الخط الأول؟ تقول لي هذا الخط اللي بصفه، الخط الثاني والكاتب الخط الأول. أقول له نفس الملاك الموجود لاحتياج الخط الأول إلى الكاتب، نفس الملاك موجود في الخط الثاني، ما يصير هذا يكون كاتب الأول. نعم كاتب بالواسطة يصير، أما اللي يعني من عنده لا، ما يمكن. إذن فطريق معرفة هذا الأمر هو النظر الدقيق إلى المخلوق وفهم فقر المصنوع وضعف المصنوع. وأيضا هناك أمر آخر يمكن أن نستفيد منها في هذا الأمر، حينما عرفت أنك فقير ومحتاج إلى الخير، حينما اعترفت بهذه المعلومة، كل شيء حصل لك الإحاطة بذلك الشيء، ذاك هم يصير مصنوع مثلك. كلما يناله حواسك الظاهرة والباطنة هم مثلك مصنوع، مثلك مصنوع. لأن الذي، لأن محاط المخلوق مخلوق، الذي للمخلوق أن يناله هو يصير مثله، مثل ما. فكلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود إليكم. كلما ميزتموه بأوهام، يقول الوهم أدق من الخيال، أدق من كذا، في أدق معاني الوهم إذا توهمت شيئا ذاك مخلوق مثلك، لأنه يشبهك في الصفة وأنت وصلت إليه. نعم، إذن هذا طريقة معرفة هذا الأمر الثاني، وهو مسألة نفي التشبيه والتنزيه. ثم يدخل المصنف في ذكر إجمال عن إصرار الدين تقريبا من صفحة 82، يبدأ في بعد أن ذكر كيفية الاستدلال على هذا الأمر، إصرار للشريعة والوحي على هذه المسألة، مسألة التكبير، مسألة التسبيح، مسألة الجامع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله، نفي التنزيه ونفي ونفي التعطيل كلاهما مع بعض، سبحان الله والحمد لله، إلى غيرها من الآيات والروايات العديدة. نعم، سنقرأ بعض الروايات الموجودة هنا في صفة 83. ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد، يعني هذا ركن التوحيد، ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز، فانف عن الله تعالى البطلان. شوف نفس تعالى، كلمة تعالى هو دل على التنزيه، الله تعالى يعني أعلى من المخلوقين، والعلو مو علو تشكيكي كما في الله أكبر. هذا إذا قال ما هو معنى الله أكبر؟ قال إني أكبر من كل شيء. هو توهم أكبرية تشكيكية، مثل نقول هذا الشخص أكبر من ذاك، هذا الجبل أكبر من ذاك الجبل. إذن هو في سن من سنخ قال لا أكبر من يوسف. العلو هم هكذا، مو علو علو تشكيكي، لا أعلى، يعني أعلى رتبة، لم يكن له كفوا أحد. فانفع عن الله البطلان والتشبيه، هذا هو التوحيد الذي نزل به القرآن. فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود. تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان. لا تتعد القرآن، اللي ما موجود في القرآن أنت لا تقول، لا تقول به، لا تعد القرآن فتضل بعد البيان. وعن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التوحيد فقلت أتوهم شيئا في الله، هل لي أن أتوهم؟ قال نعم. بعد شلون احنا قلنا ما يتوهم الله؟ قال نعم، لكن توهم غير معقول ولا محدود. توهم، لكن توهم شيء غير محدود، الشيء الذي لا يمكن أن تحده، يعني حتى وهمك لا يمكن أن يحده، غير معقول ولا محدود. فما وقع وهمك عليه، شوف هذا توضيح، واحد يجي يستدل بصدر الحديث يقول شوف الإمام قال نعم الله يتوهم، شوف التصريح ما وقع وهمك عليه من شيء، بعد لا يبقى شيء، ما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، فهو خلافه، كل ما وقع في وهمك إن الله خلاف ذلك الشيء. لأنه قلنا الوهم قوة من قوى الإنسان، الإنسان ضعيف مخلوق، إذا قوى الضعيف قوة من قوى الضعيف أحاط بشيء ذاك هم أيضا يصير ضعيف مقهور، مقهور المقهور مقهور، أنت مقهور، إذا شيء صار مقهور لوهمك فهو مقهور، فهو خلافه لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. فإذا مسألة عدم التوهم وعدم التصور هذا من شعب نفي التشبيه. لماذا نقول لا يمكن تصور الرب؟ لأن تصوره يلازم كونه شبيه المخلوقين. وكيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يؤقل وخلاف ما يتصور في الأوهام؟ هو خلاف المعقولات، خلاف المتوهمات. إنما يتوهم شيء، تكرار اللي ذكر في السابق، يتوهم لكن شيء غير معقول ولا محدود، هذا يتوهم ماكو معنى، أما غير ذلك لا، هو بخلافه. سنخه سنخ آخر، سنخ قل هو الله أحد، ما معنى أحدية الله؟ الله الصمد، صمد يعني ليس له جوف، لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، لا يدخل فيه جسم ولا فكر ولا بعض الأمور. الآن مثلا هذا الجهاز، مثلا الآن جسمك ما راح يدخل فيه لكن علمك يدخل فيه، مثلا فتح حجرة أو هذا الأرض، الآن أنت مو داخل في الأرض لكن علمك يدخل ينفذ، لا ينفذ فيه علم ولا وهم ولا فكر ولا كل شيء ولا يخرج منه شيء. ما معنى أنه صمد؟ هذا حديث هذا قرآن يوم حسين على تفسير سورة التوحيد، ما معنى الصمد؟ قال لم يلد ولم يولد. إذا صمد لم يلد يعني ما خرج من شيء ولا يخرج منه شيء، ماكو ولادة، ماكو توليد، ماكو توليد وولادة. تولد المعلول عن العلة ماذا سيدنا؟ ولادة، المعلول متولد من العلة، هذه ولادة، من صميم ذات العلة خرج المعلول، ماكو، ماكو علية، ماكو رابطة بين الخالق والخالق، رابطة علة ومعلول، معلول متولد من العلة، لابد يكون أجوف وما يصير بعد أحد. لحد شلون إذا ماكو علية وماكو توليد وماكو تولد؟ فإذن هالمخلوقات هذا أحد مو أحد تقريبا لعل أقوى شبهة للقائلين بوحدة الوجود. هذه الشبهة أقوى شبهة. شنو يقولون؟ يقولون خو أنت إذا أنكرت أن يكون المخلوقات عين ذات الباري ومتولد من ومن سنخه، فإذا وجود المخلوقات حددت وجود الباري. وجود المخلوق يحدد وجود الخالق. كيف؟ نقول شوف الآن، الآن مثلا هذا مخلوق من المخلوقات، في حيز وجود هذا المخلوق بعد لا يوجد وجود الخالق، فإذا وجود الخالق ملأ الكون، ما خلا منطقة وجود هذا المخلوق. سيقول وجود المخلوق سبب تقيد وجود الخالق، إذا كل شيء هو الخالق، ماكو مخلوق بعد، هو فرعون، هو موسى، هو عيت، هو سامري، هو جبل، هو صنم، هو كل شيء، كما يقول قيصري يعبدني وأعبده، يحمدني وأحمده. جيد، جواب الشبهة ولم يكن له كفوا أحد. يا جماعة، الشيء إذا لم يكن في رتبة شيء آخر ما يحدد ذاك. الآن من باب المثال، الهواء الموجود في هذا المكان، هذا جسم، سنخ وسنخ الجسم، جسم لطيف صح؟ هذا الخشبة هم جسم، جنابك وجودك هم جسم. حينما تدخل في الغرفة بمقدار حيز وجودك يخرج هواء، تدري؟ لما يجمع ما يصير، لا سيما إذا كان مثلا هواء كلش متكدس، ما يجمع، ما مو بإمكانك. يعني جسم وجسم هذا يحدد ذاك. أما بالله عليك وجود الجوهر يحدد وجود العرض؟ جوهر عرضها موجود، جوهرها موجود. عرض شنو؟ عرض مثلا كمية أو الكيفية أو اللون الثقل، لا هذا يحدد ذاك؟ لا مو في رتبته. أو مثال آخر، الآن مثلا أنت موجود، هذا المكتبة هذه موجودة، أنا موجود، هذا السقف موجود، هذا الجبل موجود، هذا الهواء موجود. جيد، شعورك أيضا موجود، أنت لك فهم، لك شعور، لك عقل، لو ماكو زين وجود هذه الأشياء حدد وجود عقلك، وجود فهمك، لأن أكو ذن الأمور فهمك صار أقل. ها تقول ذاك سنخ آخر، ذاك سنخ آخر. إذا كان شيء ليس من سنخ شيء آخر فوجوده لا يحدد وجود ذلك الغير، فإذا لم يلد ولم يولد وما راح يترتب عنه تحديد وجود الخالق، لأنه لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا، ليس في رتبته شيء، في كفوه شيء. تلك الصورة الذهنية التي تصورتها وجودها يحدد وجودك. يصير واحد يقول مثلا لأن تلك الصورة موجودة فأنت وجودك صار أصغر، لابد أن تكون جنابك متحد مع تلك الصورة، وإلا لو قلنا بأن الصورة الذهنية شيء وراء وجودك فإذن وجودك صار محدد. يصير عمي ذاك وجوده بي، قائم بي، كيف يحددني؟ وجوده آية لقدرتي، آية لعظمتي، لأنا يعني بإمكاني أخلق صورة، مو لأن تلك الصورة موجودة. فوجود المخلوق المنزه خالقه عن لا يحدد وجود الخالق، بل آية لعظمة الخالق. عرفتم شلون؟ هذا البرهان اللي يستدلون بها على وحدة الوجود قائم أصلا على التشبيه. أولا أثبتوا التشبيه السنخية من الخالق والمخلوق، بعدين قال فإذا أكو سنخية خب ما يصير، هذا وجود مستقل هذا هم وجود، هذا يحدد ذاك، فإذا كله شيء واحد.
ليس في رتبة واحدة،
إذا مو في رتبة واحدة فوجوده ما يحدد وجود ذاك، كما مثلنا وجود العرض والجوهر، وجود العلم والمعلوم، وجود المعلوم ما يحدد وجود العلم، لأن مو من سنخ، مو من سنخ، مو نفس السنخ. شوف شلون أن هذه المسألة كم لها من الأهمية، عدم الالتفات إلى مسألة التنزيه هي التي سببت مشاكل الكوارث اللي أدى به. نعم،
هاي الشبهة ناتجة من اتحادهم في الشيئية،
لا لا لا، من سنخ، من وحدة سنخهم، هذا من سنخ ذاك. إذا كان الخالق من سنخ المخلوق فوجود أحدهما يزاحم وجود الآخر، أما إذا لم يكن في سنخه، الآن وجودك جنابك يزاحم وجود صديقك، فلذا في مكان ضيق أنتم اثنينكم ما راح تدخلان، أما وجود تلك الصورة ما يزاحم وجودك.
نعم. الشبهة الناتجة
عنه، نعم،
اللي يقولون بوحدة الوجود هي ناتجة من شنو؟ من اتحاد الشيئية، يعني
من سنخية بين الخالق والمخلوق،
السنخية.
سنخية، نعم، عدم التنزيه. قالوا أن صفات الخالق غير صفات المخلوقين، متحد في الصفات، إذا متحد في الصفات فإذا وجوده يزاحم وجود هذا، فلا بد أن نقول بالوحدة.
هم لها مدارك، لها مثلا مدارك، ليس بينك فرق، بينهم فرق بينك
وبينها. أي سيأتي، نقرأ هذه الرواية، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، يعني الفرق الوحيد كونك مخلوق، هذا نهاية كل الفرق. وهذا سنة سأريد أن أقرأ هذه الرواية، نعم، رواية في صفحة
86 في العيون عن الرضا عليه السلام في آخر الرواية، قال الفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم.
لا، كل رواية يقول أصلا الفارق هو نفس المخلوقية، هذا هو الفارق، هو الفارق هو كونك مخلوقا.
قيمنا بأنه ربنا،
أي نعم، هذه الرواية الشريفة في صفحة 85 يقول ليس بينه، هذه الرواية ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، الحجاب ماكو غير خلقه حجاب آخر، الحجاب بين الخالق والمخلوق هي نفس المخلوقية، هو هذا الحجاب، هو هذا الفرق، احتجب بغير حجاب محجوب، بغير حجاب محجوب، يعني ماذا؟ كل
فرق بين
العلة والمعلوم، هسه كل فرق له، مو كل فرق، لا مو مثل ذاك. كما قلنا المخلوقية يعني شيئية بالغير، كون بالغير، هو كون بالذات، كون بالغير مع كون بالذات، فنعم قد المعلول هم في هذه الجهة مع العلة، لكن فيها جهات أخرى يوجب السنخية بين المعلول والعلة، يعني وجود جهة في المعلول والعلة لا يدل على أنه نتعدي في كل الجهات، قد جهة واحدة موجودة لكن كل الجهات ما موجودة. المخلوقية هي الحجاب بين الخالق والمخلوق، هي الفارق بين الخالق والمخلوق، الكون كون، ما هو الفارق بين وجودك ووجود ربك؟ وجودك وجود مخلوق بالغير ووجود بالذات، علمك عين علم ربك، هذا علم بالغير، ذاك علم بالذات، العلم بالغير عين الجه، الغنى بالغير عين الفقر، هو غني أنت فقير، ماكو واحدة في واحدة في السنة. الآن ما الفرق بين نورانية الشمس ونورانية هذا المكتبة؟ الشمس هم نوراني، هذا هم نوراني، ما الفرق بين هذا وذاك؟ ذاك نوره منه، هذا نوره بالغير، هو هذا الفرق. هذا الفرق تمام الفرق. بعد ما تقدر أنت تشبه الشمس بهذا الخشبة، صح هذا هم نوراني، لكن نوراني بالغير، ذاك نوراني بالذات. تباين يصير بينهم، يصير تباين. حجاب محجوب قد يفسر بمعنى حجاب حاجب، المحجوب بمعنى حاجب، بعضهم هكذا فسر، لكن لعل ومعنى المحجوب أحسن. يعني ليس الحجاب أمرا محجوبا، يعني مو أنه شيء فشيء غير واضح، حجاب الحجاب واضح. لا الحجاب يدركون الحجاب، الحجاب مو محجوب، الحجاب ليس محجوبا، الحجاب واضح
موجود لكنه لا تدركه، ما يدرك،
احتجب بغير. أحسنت،
عدم الإدراك هو عازل يعني ما بينك وبين الشيء،
وعدم إدراكه واضح ليس محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال. اللهم صل على محمد وآل محمد.